باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم.
إلى هنا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله ورسوله. يقول المؤلف باب الغسل، يعني هذا باب ذكر الغسل، حكمه وأسبابه وموجباته وصفته. هذه الترجمة تشمل، والغسل هو في الحقيقة معناه الاغتسال، ويشبه أن يكون اسم مصدر. يقولون اسم المصدر هو ما فيه معنى المصدر دون حروفه، لأن أصل المصدر اغتسل، يغتسل اغتسالا، والاغتسال معروف أنه تعميم البدن بالماء، غسل جميع البدن، هذا يقال له اغتسال. قال الله حتى تغتسلوا ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والغسل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، كالوضوء، الوضوء فيه الواجب والمستحب. ولهذا يقول المؤلف وموجبه، أي موجب الغسل، الغسل موجبات، لو قال موجبات الغسل، الغسل أي الاغتسال له موجبات، يعني أسباب توجبه على المكلف. وأحب أقول سبحان الله، الفقهاء يعني عندهم دقة في العبارات، ففي نواقض الوضوء يعبرون بالنواقض، مع أنها هي النواقض هي موجبات للوضوء، لكن عبروا بالنواقض، يعني الأمور التي تنقض الطهارة التي يعني تمت وأحكمت بالوضوء، فهي موجبات نواقض للوضوء السابق وموجبات لوضوء. لكن هنا يقول ما يقولون نواقض الغسل، يقول موجبات، لأن موجبات الغسل ليس كلها يعني تنقض غسلا سابقا، فيقول موجبه هذا هو الأول، خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، هذا هو الموجب الأول للغسل، خروج المني، خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما. والأصل في هذا حديث أبي سعيد في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، الماء من الماء، قال العلماء معناه الماء يعني ماء الغسل، من الماء يعني المني، ففي هذا جناس، الماء من الماء، أصل المني اسمه ماء، من ماء مهين، من ماء دافق، المني سماه الله ماء في القرآن، من ماء دافق، من سلالة من ماء مهين. والأحاديث الدالة على وجوب الغسل من الماء يعني متعددة، لكن هذا من أصح ما ورد. وهذا الموجب متفق عليه بين أهل العلم، متفق عليه أن خروج المني يوجب الغسل، لكن اختلفوا في قول المؤلف خروج المني دفقا بلذة، معنى هذا أنه قيد، إنما يوجب الغسل هو ما إذا خرج بهذه الصفة دفقا، يعني باندفاع، كما قال تعالى من ماء دافق، يعني ما يسيل سيلان هكذا، ذاك المني هو الذي يخرج يسيل هكذا لا بدفق. فالدفق هو صفة المني من ماء دافق. فجمهور العلماء على اعتبار هذا الشرط، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط، أن المني على أي صفة خرج فإنه يوجب الغسل، سواء خرج دفقا بلذة أو خرج هكذا، لكنه مني. المني له مواصفات يختلف فيها عن المذي. المذي رقيق ويخرج برخاوة ويخرج بعد تحرك الشهوة، وأما المني فإنه الغالب يخرج دفقا بلذة. ويفرق العلماء بينهما من ناحية الطبيعة، هذا يعني المني ثقيل يعني غليظ وله رائحة، يقولون كرائحة الطلع، الطلع اللي هو لقاح النخل، لقاح النخل له رائحة. تجد المني خصوصا إذا خرج بهذه الصفة فإنه تكون له هذه الرائحة. سبحان الله العظيم. هذا المني هو الذي يخلق منه الإنسان من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والذين قالوا لا يشترط فيه ذلك وأنه يجب، تمسكوا بإطلاق حديث الماء من الماء، ولم يقيده بصفة دافق، الماء من الماء الدافق، لا، الماء من الماء. وجاء في حديث عن علي رضي الله عنه: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والحذف هو معنى الدفق. وكيف يخرج الماء بلا يعني المعهود انه ان المني انما يخرج بهذه الصفه؟ يقولون انه قد يخرج من في يعني بسبب مرض، يكون الانسان مريض فيخرج منه الماء المني ويسيل بدون يعني لعله لا يحس به. وكذلك البرد يمكن انه يؤثر على الانسان فيخرج منه المني بلا دفق ولا لذه. وبعضهم يقول إن الدفق واللذة متلازمان، يعني بيكفي إذا قال إذا خرج خروج المني دفقا أو لذة، لكن هذا كان فيه تأكيد يعني إنه إن خرج بلذة فلا يخرج اللذة، وإن دفق فهو بلذة. خروج المني دفقا بلذة لا بدون ما، صرع بنفي بمفهوم الشرط، بمفهوم أعني القيد بالصفة، خروج المني دفقا بلذة. وموجبه خروج المني دفقا يعني حال كونه دافقا وفي حال كونه بلذة لا بدونهما من غير نائم. أما النائم فلا يعتبر فيه شيء من ذلك. إذا الإنسان نام ثم وجد البلل في ثيابه بعد الاستيقاظ فإنه يجب عليه الغسل. إذا وجد البلل المني وجب عليه الغسل. وقد ثبت أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وما هدت لذلك قولها إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت ما بها. وقيل لرسولها: أفتحتلم المرأة؟ قال نعم، فبما يشبهها ولدها. يعني إذن المرأة لها ماء. وورد أن ماء الرجل أبيض ثقيل وماء المرأة أصفر رقيق. والذي يعني هو أظهر وأشهر وأكثر يعني تفاهما هو ماء الرجل، أما حالات المرأة فيتخفى كثيرا. ولهذا نفس المعنى هذا دفقا بلذة، في كأنهم إنما يعنون به مني الرجل، ولكن يظهر إن هذا القيد يكون دفق بلذة وكذا، يظهر إنه ما يتعلق بالمرأة، لكن يمكن اللذة موجودة لكن الدفق لا. فالمهم إن حكم المرأة في هذا كالرجل، يعني أنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء، رأت الماء في بعد النوم الاحتلام، أو رأت الماء في اليقظة، لأن تذكر النساء أنه قد يحصل وأنها ترى، لكن أو يعني أمر النساء في هذا أقل، يعني من حيث الاحتلام ومن حيث خروج المني ليست كالرجل. أما من رأى الماء بعد نومه فإنه عليه أن يغتسل، سواء رأى احتلاما أو لم يرى احتلاما، ولا يعتبر فيه، لأن النائم ومن في حكمه لا يشعر بقضية، قد يشعر في حال النوم بكذا، لكن قد يرى احتلاما ولا يرى ماء بعد اليقظة، وقد يرى الماء ولم يكن رأى احتلاما. فمدار الحكم على رؤية المني. وهنا إذا لم يرى احتلاما فإنه قد يشتبه عليه، في يصير عنده اشتباه، هل هو مني أو ليس بمني أو مذي، لأنه إذا خرج بغير دفق ولا لذة قد يشتبه. فإذا تحقق أنه مني لأنه كذا ثقيل وأنه، فالأمر واضح. وإذا اتضح أنه مذي كذلك، لكن إذا اشتبه فإنه يعضد، يعني إذا رأى احتلام فهذا يرجح إنه مني، يعني لو شك هل هو مني أو مذي، وقد رأى احتلام فهذا يرجح إنه مني. يقول الفقهاء إنه فيما إذا اشتبه ولم يرى احتلاما، إن كان قد فكر أو حصل يعني ما يحرك شهوته قبل النوم، فهذا يرجع أنه مذي، لأن هذا يكون أثر لتحرك الشهوة. فالحاصل أن هذا هو الموجب الأول، الموجب الغسل موجبه خروج المني إلى آخره، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، والأحاديث في هذا يعني متعددة، وأصحها حديث أبي سعيد وحديث أنس في قصة أم سليم، ورواه غير أنس في قصة أم سليم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم ثاني شفي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عدم الاشتراط كأنه أحوط وأقوى لإطلاق الماء من الماء، وأنه كذلك في الاحتلام، يعني إذا كان في الاحتلام فكذلك في اليقظة إذا خرج من الإنسان، بل أحوطه الاغتسال. نعم.
وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده.
يقول إذا انتقل المني، انتقل يعني من انتقل انتقل من البدن، من الصلب والترائب، وصار في يعني في يعني في الذكر مثلا، إذا انتقل ولم يخرج، إما يعني لنوع من الإكسال، أو كما قد يفعل بعض الناس يمسك بذكره فيمنع خروجه. يقولون إذا انتقل وجب الغسل، ويفسرون هذا بأنه قد جانب موضعه، جانب موضعه وفارق موضعه، وهذا معنى الجنابة، لأن الماء يفارق ويجانب موضعه من الإنسان، فهي الجنابة إذن، فيغتسل ولو لم يخرج. لكنه إذا اغتسل ثم خرج هذا الذي تجمع ولم يخرج فإنه لا يغتسل، لأنه قد اغتسل له، قد اغتسل له فلا يغتسل مرة أخرى. ثم إنه كما يقولون يعني إنه سيخرج بلا دفق ولا لذة في مثل هذه الحال، غاية الأمر إنه يسير من المكان الذي وصل إليه في مجراه. سبحان الله. وقال بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره إنه لا يغتسل له إلا إذا خرج، لا يغتسل له إلا خرج، لأن الأحكام منوطة في مثل هذه الأحداث، منوطة بخروج الشيء. النجاسة لا حكم لها في موضعها، وكذلك المني وكذلك المذي لا حكم له إلا بالخروج. ثم قد يتوهم الإنسان إنه انتقل ولم ينتقل، أو انتقل شيء، فلا ينضبط إلا إذا خرج. لكن يمكن إنه يصير في هذه الصورة، ولو خرج بلا دفق ولا لذة وقد حصل الموجب، يعني من يعني حصل السبب الذي يوجب الإنزال، قد يحصل الإنزال بتفكير، وقد يكون باستمناء، وقد يكون، أما إذا كان بجماع فهذا شيء آخر، وقد يكون بمباشرة مثلا. فإذا حصل له هذا وانتقل ثم خرج منه بلا دفق ولا لذة، فنعلم منه هذا يعني هو الأول، يعني فهو في هذه الحالة يترجع عن عدم اعتبار الدفق واللذة، لأن اللذة قد حصلت، لكن هو يعني حصل عائق من خروجه، فلا يوجب. في الصحيح أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه ورؤيته، إذا رأت الماء، الرؤية، الوجود، الخروج بالفعل. نعم.
فإن خرج بعده لم يعده، وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا،
لا حول،
ولو من بهيمة أو ميت.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وتغييب هذا إشارة للسبب الثاني أو الموجب الثاني، تغييب حشفة أصلية، احتراز من ذكر الخنث المشكل، ذكر الخنثى المشكلة. هذه ما نعلم تغييب حشبة أصلية في فرج أصلي كذلك هو احتراز من فرج الخنثى المشكل، لأن الخنثى عنده آلة ذكر وآلة أنثى وهو مشكل، لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى. تغييب حشبة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبر. أما القبل فهذا واضح وهو محل الحرث، هو محل الحرث القبل. وقولهم أو دبر هذا لبيان الحكم بقطع النظر عن حكم عن حكم تغييب الحشبة هناك أو الوطء هناك، فالوطء في الدبر حرام حتى مع الزوجة، وطء المرأة في دبرها حرام، لكنه إذا وقع فإنه يجب الغسل، وكأنه من باب قياس الدبر على القبل في أن كل منهما فرج. تغييب حشبة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. يقول ولو من بهيمة أو ميتة، يعني معناه أنه إذا وقع هذا مع البهيمة فإنه يعني من وقع على بهيمة وجب عليه الغسل، وهذا كله فيما إذا لم ينزل، إذا حصل الإنزال انتهى الإنزال بأي سبب، بأي سبب فإنه يجب الغسل كما تقدم، بأي سبب. أو ميتة، وأشار بقوله ولو للخلاف القوي، وهذا يعني في المسألة قول آخر وهو أنه أن الوقوع على البهيمة مجرد الوقوع أو تغييب العضو في البهيمة أو في ميتة أنه لا يوجب، لأن البهيمة ليست محلا لهذا ولا الميتة نسأل الله العافية، ولأنه لا يحصل له اللذة الطبيعية المعتادة. وهذا يعني من التصوير النادر نسأل الله العافية، لا بالنسبة للميتة، أما بالنسبة للبهيمة فهو يقع كثيرا نعوذ بالله، يقع كثيرا. والأظهر والله أعلم أنه عدم وجوب الغسل بمجرد الوقوع على البهيمة إذا لم يكن إنزال، ولا لأن قياس البهيمة على الإنسان فيه بعد. والله أعلم. والحشفة يقولهم الحشفة معروف، هذا اسم لغوي لرأس الذكر، اسمه سمى الحشفة، تغييب حشفة. معنى هذا إنه لا يعتبر يعني الإيلاج التام، بل مجرد أقل إيلاج. وأصل والدليل على هذا الحكم أولا حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا جلس بين شعبها ثم جاهد بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل عند مسلم وإن لم ينزل. وفي حديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان يعني مكان الختان الذي يعني محل قطع الغلفة، والختان يكون في الرجل ويكون في المرأة، فإن المرأة يستحب أيضا الأنثى يستحب ختانها، هذا التعبير هذا مما يستدل به على مشروعية الختان، ختان الذكر والأنثى. إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل بإطلاق، مس فعلق الحكم على مس الختان للختان، ومس الختان للختان يستلزم تغييب الحشب، فعبارتهم هي مقتبسة من هذا، إذا مس الختان الختان فلا يلزم تغييب الذكر لا. وبهذا يعلم إنه لو مس الختان الختان من خارج النوع من المباشرة وكذا فلا يجب غسل، إلا إذا حصل الإنزال، الإنزال بإطلاق موجب للغسل، الإنزال موجب للغسل بكل الأحوال ولأي سبب من الأسباب، بسبب تفكير، بسبب مباشرة، بسبب استمناء، بسبب أي سبب. فهذا هو الموجب الثاني. وقد كان في أول الأمر كان يعني لا يجب الغسل إلا من الإنزال من المني، حتى فيما لو جامع، وقد روي في هذا أحاديث ومعناها أن من يعني جامع ثم أكسل يعني ضعف عن الإنزال فإنه يكفيه الوضوء. وهذا الحكم عند جماهير أهل العلم أنه منسوخ بمثل حديث أبي هريرة وغيره من الحديث الدالة على وجوب الغسل لمجرد الجماع ولو لم يكن إنزال، وهذا هو الذي عليه عمل أهل العلم. وسائر الأحكام تجدها منوطة منوطة بالجماع، بأقل جماع، الزنا يحصل بتغييب الحشفة ولو لم ينزل، وفي وجوب الكفارة في نهار رمضان وإن لم ينزل ليس من شرط الإنزال، لو جامع وجبت عليه الكفارة. وكذا في يعني في حل المرأة المطلقة من الزوج الثاني مثلا، المطلقة المبتوتة إذا نكعت زوجا آخر وحصل منه هذا، لأنه تحصل اللذة بهذا القدر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني فكل الأحكام مترتبة على الجماع دون اعتبار للإنزال. يجب الحد حد الزنا بمطلق الجماع وبأقل جماع، والكفارة وحل المطلقة ثلاثة كلها، وهكذا يعني وهكذا وجوب الغسل. الله نعم.
وإسلام كافر،
وهذا هو الموجب الثالث، الموجب الثالث إسلام الكافر، كافر وإطلاق هذا الكلام سواء كان أصليا أو مرتدا، الأصلي يهودي أو نصراني أو مشرك جديد دخل في الإسلام جديدا يؤمر بالغسل، أو مرتد ارتد عن الإسلام ثم من الله عليه وتاب يؤمر بالغسل. واستدل لهذا بحديثين، حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وحديث ثمامة بن عثال لما يعني أظهر الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. فاحتج بهذين الحديثين الصحيحين من قال بوجوب الغسل لمن على من أسلم، فلهذا قالوا الإسلام يوجب الغسل. فالإسلام نفسه طهارة للمسلم ويناسب لمن دخل في الإسلام أن يغتسل كأنه يغسل أثر الكفر الذي كان أثر الكفر، فيجمع لنفسه بين الطهارة الحسية والمعنوية. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها، والثاني أنه لا يجب على لا يجب الغسل بالإسلام وبالدخول في الإسلام. وحجة هؤلاء إنه قد أسلم في عهد النبي وبعده ألوف مؤلفة ولم يشتهر أن كل من أسلم يؤمر بالغسل. يعني لو كان هذا لكان معناه إذا أسلم الجموع معناها أنهم تكون ظاهرة ظاهرة يتواردون على الاغتسال للإسلام ويكون فيه. والقول الثالث أنه إن كان قد أصابته جنابة في حال الكفر يغتسل للجنابة، يغتسل للجنابة، وغسله في حال الكفر لا ينفعه، ويكون هذا من جنس الوضوء. الكافر لو أسلم وهو طبعا محدث فإنه يتوضأ، لا بد أن يتوضأ للصلاة. فهذه ثلاثة مذاهب. وفي الحقيقة لو قيل بأنه يستحب لكان عندي لكان أعجب إلي لقوة يعني لتكافؤ الدليلين، فهذان حديثان صحيحان. والحجة الأخرى يعني التي تقوم على الجانب العملي كذلك، ففيهما قوة. فلو حمل هذا على الاستحباب كان يعني لعله يحصل بذلك الجمع بين الحجتين، والله أعلم. نعم.
وإسلام كافر وموت وحيض.
وموت هذا الموجب الرابع، الموت، الموت يوجب الغسل، يوجب على من؟ يوجب على الميت؟ لا. وهنا في الحقيقة في الحقيقة تغسيل الميت اسمه تغسيل، يوجب الموت يوجب تغسيل الميت، يوجب تغسيل جميع بدنه، وهذا الواجب على الأحياء. وتغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأصل هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أمر في الذي سقط عن راحلته وهو واقف بعرفة، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كنا يغسلن بنته زينب لما ماتت، أتى إلينا وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. وتغسيل الميت يعني معلوم بالتواتر من عمل المسلمين، تغسيل الميت فرض كفاية، لا يحل أن يصلى عليها أو يدفن قبل أن يغسل، يجب تغسيل الميت. هذا في ذلك إكرام لجسد وجسم الميت المسلم، فتغسيله وتكفينه وثم الصلاة عليه، ثم هذه كلها فيها حفاوة بالمسلم وإكرام للمسلم أما الكافر فإنه لا يغسل، لا يغسله المسلم. هذا شيء آخر، استثناء. إذن فالموت يوجب تغسيل الميت، أي تغسيل جميع بدنه، وهذه صفة الغسل يعني الاغتسال. لكن ما يقال للميت اغتسل، اغتسل الميت، ولا يقال لمن غسله اغتسل، فهو تغسيل هو بصفة الغسل، بصفة الاغتسال. نعم. الخامس أو السادس.
نعم. وحيض ونفاس. الخامس وحيض. نعم.
وحيض هذا موجب أيضا، ولو عندي لو ذكره على إثر الأول والثاني لكان أنسب، لأنه حدث، لأنه نوع حدث. أما الإسلام ما هو حدث، وجوب الغسل على من أسلم، الإسلام ما هو بحدث حتى يغتسل. وهذا من هذا من من المعنى الذي ذكرته لكم، وقلت إنهم إن الفقهاء دقيقون في عباراتهم، لم يقولوا نواقض الغسل بل قالوا موجبات الغسل، فإن من موجبات الغسل ما ليس بحدث، ما ليس بحدث. أما خروج المني والوطأ والحيض فكلها أحداث، هذه أحداث، فكلها فالحيض موجب من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل. متى؟ إذا انقطع دمها، إذا انقطع. أما ما دام الحدث ماشي كيف تغتسل؟ ولهذا يقولون في الوضوء من شروط الوضوء، ماذا من شروط الوضوء؟ يقولون إن انقطاع موجب. واحد يريد يتوضأ والريح يخرج منه، يصير يصح وضوء وهو والحدث يخرج ولا وهو يبول؟ لا، لا يصح وضوء حتى ينقطع الحدث. فمن شروط الوضوء انقطاع الموجب. كذلك الحائض هو موجب، الحيض موجب للغسل، لكنه من شرط الغسل، اشترط في وضوء انقطاع الدم. إذا انقطع الدم حينئذ وجب عليها الغسل، يعني الغسل للصلاة، يجب عليها أن تغتسل للصلاة. ولما يجب له، ولما تجب له الطهارة، يجب عليها الغسل لما تجب له، لما تجب له الطهارة، لكن بعد انقطاع الدم. ومن الدليل على هذا أولا قوله سبحانه وتعالى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، والتطهر في لغة القرآن بمعنى الطهارة الكبرى، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهنا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. وكذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وأنها ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض وأن الدم يجري معها دائما، فقال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وفي رواية فاغتسلي. وهذا فيما أعلم باتفاق أهل العلم بإجماع أن الحيض موجب للغسل، فإذا انقطع دم المرأة، إذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل للصلاة، يجب عليها أن تغتسل، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. نعم. فهذه موجبات الغسل، يعني منها ما هو متفق عليك خروج المني ما تقدم، كما تقدم، وكذلك الوطء الجماع بالمع على الوجه المتقدم، وكذلك الحيض، كلها موجبات للغسل بالاتفاق، وكذلك الموت بالاتفاق أنه يوجب تغسيل الميت، تغسيل جميع بدنه. وإنما الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم، والله أعلم.
يعني الشيخ لو دخلت كافرة في الإسلام وكان عليها حيض أو نفاس، هل نقول بوجوب الغسل عليها؟
إي والله لا إله إلا الله، يعني أنت تفرضها في إيش؟ كيف دخلت؟ جيب سؤالك.
دخلت في الإسلام وكان عليها حيض أو كان عليها نفاس،
يعني كانت وهي نفساء الآن؟
لا، نفساء ثم انتهت مدة النفاس ثم دخلت في الإسلام.
إيه؟ هذا يتناسب مع قول من يقول إن كان قد أجنب، فنقول هذه المرأة إن كانت قد أصابتها جنابة يجب عليها الغسل، إن كان قد حاضت فيجب عليها الغسل، لأن الحدث قائم بها، لا يرتفع حدثها إلا بأن تغتسل. شرط الوضوء ما هو من شروط الوضوء؟ الإسلام. لو توضأ الكافر ثم أسلم فما الحكم؟ ها؟ يتوضأ، لأن الغسل والوضوء عبادتان لا تصحان إلا من المسلم، وهكذا الغسل من الجنابة وكذلك الغسل من الحيض. فالمرأة إذا أسلمت وقد كانت تحيض فإن عليها الاغتسال، والله أعلم.
ثم ذكر قال وموت، ثم ذكره الله عنه قال هذا هو الصحيح من المذهب، قيل لا يجب إلا مع حيض ونفاس، قال المذاوي.
شو الكلام هذا؟
نعم
لا لا أسبه
نقل عن المالكية الاستحباب، أنا
ما أدري والله، أنا ما يعني ما أدري هذا اللي وش عندك، هذا وينه في تكرار لي؟
هذا حاشة
الدكاترة. إيش يقولون؟
قال وموت.
وموت.
نعم. أفضل عن قال وهذا هو الصحيح من المذهب.
آه.
وقيل لا يجب إلا مع حيض ونفاس.
قال لا يجب إلا مع حيض، يعني كل أو جنابة، يعني إذا كان إذا ماتت المرأة حائضا أو ماتت وهي نفساء يقولون في هذه الحالة يجب، أما لو ماتت دون حيض ولا نفاس فلا يجب. كمل التعليق.
قال عفى الله عنك قال المرداوي وهو بعيد جدا.
نعم.
ثم نسب إلى الزركشي والإصاف قال ويدل للوجوب حديث ابن عباس رضي الله تعالى
نعم في قصة الرجل.
نعم كنت بعدما ذكروا الحديث
ما أدري لا، حتى قوله يعني الصحيح من المذهب كان عندهم بعد رواية
وجد عن المالكية من قالوا استحباب.
إيه فليكن فليكن فليكن، لا شك أنه قول شاذ وضعيف، سبحان الله، هذا عمل المسلمين موروث، عمل لا إله إلا الله. مش عندكم الشيخ محمد تكلم على هالمسائل دي فيها ذكر الخلاف؟ ها طيب تعليق الدكاترة ما حتى المذهب ما ذكروا رواية، قالوا هذا الصحيح من المذهب، فهذا يشعر بأن المذهب بعد فيه رواية. إيمان الشغل هذا. النفاس حكمه حكم الحيض انتهى، لكن قالوا في مسألة يعني أنا النفاس كالحيض في كل الأحكام إلا في شيء، في أشياء قليلة سيأتي ذكرها في باب الحيض، لكن الولادة العارية عن الدماء هذه فيها بحث، قد تلد المرأة ولا يخرج منها دم ما شاء الله، يعني تكون نظيفة. فهل موجب الدم، فهل موجب الغسل هو الدم أم الولادة؟ الأظهر أن الموجب هو الدم كالنفاس، وهو يعني أحكام الحيض كلها تطبق على النفاس. فلو ولدت بلا دم مطلقا فقريب أن يقال أنه ليس عليها غسل لأنها نظيفة ولا خرج منها، فالموجب هو خروج الدم. قال اقرأ السادس.
نعم. ونفاس لا ولادة عارية عن دم.
نعم. هل فيها تعليق عندكم عليها شيء؟ عندك حاجة الدكاترة ما ذكروا شيء؟ طيب تعليق الشيخ على هالمسألة الشيخ محمد.
الشيخ محمد ذكر
ايش قال؟
قوله لا ولادة عارية عن دم.
إيه؟
لا عاطفة تدل على النفي،
على النفي. نعم.
أي ليس
يعني جاء محمد لا خالد. نعم.
أي ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للغسل.
نعم.
فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها.
نعم.
لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا، وهذا نادر جدا. وقال بعض
هذا نادر جدا. نعم.
وقال بعض العلماء إنه يجب الغسل والولادة هي الموجبة، ولأن عدم الدم مع الولادة نادر والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والمشقة والتعب كما يلحقها في الولادة مع الدم. انتهى.
على كل حال ما هو بعيد، لكن في مثل هذا يقال العطة تغتسل، فيه نشاط وفيه نظافة وفيه يعني بس. أما أنه يعني لو أنها ولدت ولا دم ولا شيء ثم يعني حضرت الصلاة تتوضأ وتصلي، والمعاني التي ذكرها الشيخ يعني كلها تعليلات إنه يحصل لها من الجهد وكذا ما يلحقها فيه. الموجب هو الدم كالحيض يعني تماما، وأحكام النفاس هي أحكام الحيض. انتهت موجبات الحيض، موجبات الغسل.
نعم.
في عندكم شيء؟
نعم. فيها نص.
ايه طيب هذه فائدة طيب، بس تحتاج إلى ايش قال يا محمد عليها بعد؟ راجع يا محمد. قول الصحابة يعني هذا كلام كبير وعريض، قول جمهور الصحابة. يمكن انه يؤخذ من حكم ان من وقع على بهيمة حده القتل، وفي هذا ما فيه من فيه خلاف في وجوب الحد عليه. فيمكن انه ان من قال بوجوب الغسل عليه ونسب هذا للصحابة فيما يظهر انه باعتبار وجوب الحد على من وقع على بهيمة، يعني ما هذا يحتاج إلى مراجعة كتب الآثار. هل نقل هكذا يعني عن الصحابة إنه يجب الغسل على من وقع على بهيمة؟ هذه عبارة واسعة، عبارة ابن قاسم، فراجع فيها يا محمد. نعم.
نعم. في السؤال بالنسبة في الشارح في الروض.
إيه؟
ذكر قال ولا غسل إذا مس الختان من غير إلاج ولا بإلاج بعض الحشفة.
لا إله إلا الله. الظاهر أنه إذا كان بعض الحشفة يعني تفصيلات، الظاهر أنه لا يتحقق مس الختان إلا بإلاج الحشفة. القاعدة إذا مس الختان وختان بس. أما لو حصل المس من خارج فهذا سبق التنبيه عليه. نعم نعم.
إذا حدث الإنزال أثناء النوم هل يبطل الصيام؟
ها؟ لا ما يبطل الصيام يا أخي، لا بغير اختيارك، بغير اختيارك. نعم نعم يا عمر.
أحسن الله عليك. هذه أسئلة، يقول السائل: الحائض إذا أجنبت باحتلام ونحوه هل يجب عليها الغسل للجنابة؟
لا يجب عليها الغسل، لأنها ليست، لأنها لا 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 أقول لأنها لا تصلي، ليس عليها صلاة. لكن يمكن يتصور على القول كما سيأتي بأنها تقرأ القرآن، يمكن أن يقال أنها تغتسل لأن لرفع حدث الجنابة من أجل القرآن. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على جنابة سواء كان في المسجد أم خارجه؟
أذان الجنوب صحيح، لأنه ليس من شرط الأذان الطهارة، لا الطهارة الكبرى، لكن إذا كان في المسجد لا. إذا قدر أنه يؤذن خارج المسجد بواسطة أو في غير المسجد، قد يكون في صحراء. نعم.
هذا سائل من الشبكة يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم غمس الجراد في الماء المغلي؟ وكيف كان الصحابة يقتلون الجراد في عهد النبوة؟
والله يا أخي ما مع الأسف إني لا أعرف كيف كان الصحابة يفعلون. ففي الحقيقة إن هذا عمل جاري، يعني سبحان الله الجراد، لكن في الحقيقة يظهر انه لو يوضع، يعني الان هم الان المتبع عند الناس انهم لا يبالون، انهم يضعون الجراد في الماء وهو يغلي، لكن لو انهم وضعوه في قبل غليان والماء بارد وطبقوا عليه فانه يموت تدريجيا، يموت بالغرق وبتسخير الماء شيئا فشيئا. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل عدم البركة في
هذا منين جايك السؤال؟
هذا من الشبكة.
من الشبكة منين؟
من المملكة بس ما
لأن الأيام هذه أيام جراد، في جراد شفتوه في الأسواق، ها موجودي موجود. ها
باقي مو الآن.
وش معنى باقي؟
تو ما جاء الموسم.
لا لا هو يباع في السوق. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل عدم البركة في وقت المسلم عقوبة بسبب معاصيه؟
ممكن لا حول ولا قوة إلا بالله. المعاصي أقول تكون سببا في حرمان الإنسان من شيء كثير ولا حول. نعم.
أحسن عليك. يقول السائل: إذا جامع الرجل زوجته وأجنب، هل عليهما شيء إذا نام ثم اغتسل أو يغتسل قبل النوم أو يتوضأ وينام؟
السنة إن اغتسل فهو أكمل، وإن توضأ فهذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليرقد. سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. والمشهور عند أهل العلم أن هذا الوضوء مستحب. نعم.
يقول أحسن الله عليك: هل يجوز للمفتي أن يلزم الناس بفتواه؟
أصلا المفتي لا يلزم، يفرقون بين الحاكم والمفتي بأن الحاكم ملزم يحكم على الطرف، على الطرفين، ويلزمه بموجب حكمه الذي اجتهد فيه. وأما المفتي يبين الحكم حسب ما هدي إليه، والمستفتي بعد ذلك يتصرف. نعم.
رتب على هذا السؤال أحسن إليك: يقول: هل ننكر على من كشفت وجهها وزعمت أنها شافعية وقد أفتوها بالكشف؟
ما لنا شغل، ما تجي تعمل بمذهبها في بلد يعني نساؤه محافظات ومتحجبات، هذا معناه هدم. هي في مجتمعها الخاص في بيتها لو قدرت عندها أحماءها، عندها أحماؤها أخو زوجها وابن أخيه وما أشبه ذلك، هي وذاك فيما في بينها وبين ربها. أما تخرج لأسواقنا فلا، هذا معنى أنها تفتن شبابنا وتجرئ نساءنا على مخالفة ما عليه عمل أهل العلم في تلك البلد. نعم.
قل أحسن عليك،
سبحان الله. نعم.
ما رأيكم في ألعاب الأطفال من الدمى والعرائس وبعض أشكال الحيوانات من القطط والدببة وغيرها؟
ما هذا على الجملة إن الأطفال أمرهم يعني مخفف، أطفال لأنهم غير مكلفين، ولكن بالنسبة للصور إذا كانت الصور يعني بدائية أو إنها بنوع الخرق والخيوط والقطن فالأمر سهل، أما تكون من النوع الدمى التي عملت فيها يد الفن، يد الفن حتى تخرجها كأنها يعني بنت حقيقية فيها الألوان والعيون فهذه لا تجوز، هذا تمثيل ومضاهاة لخلق الله، مضاهاة شديدة وفتنة. نعم. أي النوع الثاني؟ أي نعم، هذه حرية بأنه لا يدخل تدخل الملائكة بيتا فيه مثل هذا. نعم.
حصل عليك صاحب سؤال الجراد يقول: نعم الجراد الآن يباع في الرياض وبالأمس اشتريناه.
ها؟
يقول صاحب سؤال الجراد يقول: نعم هو يباع في الرياض واشتريناه بالأمس.
إيه أنا أخبرت الإخوان وأنت أكدت الخبر لك. إيه.
ويسأل كذلك يقول: رأينا في الأيام السابقة بعض الحفلات التابعة لمؤسسات خيرية.
شو يقول؟
يقول هذا سؤال آخر من الشبكة، يقول: رأينا في الأيام السابقة بعض الحفلات التابعة لمؤسسات خيرية، لكن تم ضرب الدف فيها مصاحبة للأناشيد بناء على فتوى أحد المشايخ، هل ينكر عليهم؟
ينصحون ما دام عندهم فتوى، ما سوف لا يبالون بك، لكن ينصحون ويقال: ما لكم هل أنتم تتتبعون يعني ما يحلو لكم من الفتاوى؟ هذا نوع من تتبع رخص العلماء ما يصح. نعم.
يقول أحسن عليك
إن شاءوا أيضا يجدون من يفتيهم بالغلة وحل الغلة من المغنين المشهورين من كبار المغنين والمغنيات، يجدون من يفتيهم. نعم.
يقول أحسن عليك: امرأة توفي عنها زوجها ولديها أبناء ويصرف لها راتب زوجها التقاعدي وعندها مجموعة كبيرة من الأغنام، فهل يجوز لها أن تأخذ من الضمان راتب شهري؟
لا، ما يجوز لها تأخذ وهي غنية ولله الحمد بما يصرف لها من تقاعد زوجها، هذا مخصص يعني لذوي الحاجات يعني كالفقراء، فلا تأخذ الحمد لله تستغني. نعم.
يقول أحسن عليك: يسأل عن حكم الأذان عن المولود ذكر كان أو أنثى.
والله ذكر في أهل العلم بعض الآثار، ابن القيم يعني قرره في كتابه تحفة الودود. نعم.
يقول أحسن عليك: هذا رجل لم يكن يعلم أن خروج الهواء من الدبر ناقض للوضوء، وقد قصر في سؤال العلم وصلى على هذه الحال سنوات ولا يعلم عدد الصلوات، فما العمل وفقكم الله؟
أبد يتوب إلى الله، يتوب إلى الله ولا شيء عليه، سبحان الله، هذا من العجائب، سبحان الله. نعم.
يقول أحسن عليك: شخص يقول أن في غرفته إزعاج من الجن، فما هي الطريقة الشرعية في إبعاد أذية الجان حيث أنه يتعافي؟
اقرأ عليهم سورة البقرة لعل الله يبعدهم، أبعدهم الله، وتعوذ بالله من شرهم. اقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، وحذروا وقولوا اتقوا الله، أبعدوا أخرجوا حرام عليكم، يبين لهم الحكم. نعم.
يسأل أحسن الله إليك عن حكم صبغ حواجب المرأة بدون نمص.
صبغها؟
اي نعم.
لا يظهر إنما هي صبغ تشقير، تريد تشقر بعضها حتى تكون هيئة كهيئة النمص. والله فتاوى مشايخنا ان لا، انه ما يصح ما يجوز، وفي تشبه بالنامصات، ما دام خلقتها عاديه وسليمه الحمد لله تحمد ربها، لا تتشبه بالنامصات. نعم.
صديق يسأل عن شراء سياره من الشركات التي تبيع بنظام التاجير المنتهي بالتمليك.
ما ادري شراء سيارات،
شراء سيارة من الشركات التي
لا 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 يشتري بهذه الطريقة، لأن هذه مختلف فيها وفيها شبهة، عقد مزدوج لا هو بتأجير ولا هو بيع صريح، فإلا أن كان يشتريها ويقبلون أن يرهنها لهم رهن، يكتبون ملك له خالص لكن تكون مرهونة، إذا تأخر في السداد تباع ويسدد لهم. نعم.
قل أحسن إليك، هل عورة المرأة في الصلاة مثل عورتها عند أقاربها؟
لا، عليها أن تستر جميع بدنها، ولكن يرخص بعض أهل العلم يعني إلا الوجه إذا لم يكن بحضرتها جانب، ومن أهل العلم من يرخص أيضا في الكفين، الوجه والكفين، وتستر جميع بدنها. نعم.
قل أحسن إليك، قول الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء، هل هذا
لا ندري عن صحته عن الشافعي، وإلا هو غلط، لكن لعله لا يصح عن الشافعي، دعي الأيام تفعل ما تشاء، الأيام ما تفعل شيء، الأيام لا تفعل شيئا. نعم.
يسأل أحسن الله إليك عن هل يجوز أن يقال ملك القلوب أو ملك الإنسانية؟
والله عندي لا يجوز، ملك القلوب هو علام الغيوب ومقلب القلوب، هو ملك القلوب، هو مالكها الذي يصرفها ويقلبها كيف شاء، فهذا من كلمات الغلو والجهل. نعم.
أحسن الله عليك، يسأل يقول ما هو الضابط في قص الشارب وهل يحلق، علما أن هناك من يقص ببعض المقصات الموجودة وهي مثل الحلق.
والله يا كره الحلق بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر لي من مجموع الأحاديث أنه الأمر واسع، إن شاء قص وإن شاء أحفو، الإحفاء فيه يعني قصه بالمبالغة فيها، مبالغة في قص حتى يشبه الحلق، وأنا شخصيا لا أرى به بأس وأنا أفعله. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل ينكر على من يخطب في الجمعة بقدر ساعة لعشر دقائق، علما أن أهل البلدة محتاجين لكثرة الجهلة وقلة الدعوة؟
لا، يمكن يوزع الوقت هذا، ساعة طويلة 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 على الناس ساعة، سبحان الله، إن من فقه إن طول صلاة الرجل وقصر خطوته مئنة من فقه، والساعة طويلة لعلهم ينامون ولعلهم يحتاجون إلى الوضوء ويحصل عليهم إحراج، وأما قضية يحتاجون فهل معنى هذه الخطبة انتهت؟ يعني هل هو معناه أنه سيودعهم؟ الحمد لله يوزع الوقت، يعني يخطب عليهم بربع ساعة أو ثلث ساعة، ويأتي لهم جمعة أخرى وجمعة أخرى وهكذا. نعم.
يقول ما توجيهكم لبعض طلبة العلم والصالحين الذين يحجمون عن أمور الدعوة بحجة الخوف من الرياء ومدح الناس؟
أفتون هذا في الحقيقة، نعم، هو حق لهم أن يخافوا، لكن ما يصح، يجب أن يقاوموا ما يرد على القلوب من الرياء، وأن لا يخدعهم الشيطان بذلك. هذا مدخل خطير. يمكن أن يزين الشيطان للإنسان أن لا يصلي مع الجماعة، يقول لأنه المحافظة على الجماعة يمكن يصير يعني يمكن يؤدي إلى الرياء فلا يصلي. فكل شيء فيه الغلو مذموم. نعم، هذا غلو في الخوف من الرياء والبعد عن الرياء، هذا غلو. جاهد نفسك واجتهد في إخلاص عملك، ولكن لا يكون ذلك سببا في تركك يعني مهمات من الأعمال الصالحة. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل ورد النهي عن تطويل كم الثوب؟
لا أذكر، إنما جاء النهي عن الإسبال. فإذا كان كم الثوب يصل للأرض أو شيء من هذا القبيل، كانوا الناس في بعض البلاد يتخذون ما يسمى بالردون، ردن، يصير الكم له طرف ينزل، وأظنه ربما يصل طرفه إلى الأرض، فهذا فيه إسبال. أما لو كان طويل ولا، لأن الحديث في هذا جاءت ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يشمل الثوب والقميص والسروال البشت إلى آخر. نعم،
باقي دقيقتين.
نعم.
يقول أحصل عليك، هل ورد في السترة أحكام من ناحية طولها وعرضها؟ يقصد السترة أحسن عليك،
يعني مثل الذراع، قريب من ذراع في الارتفاع. نعم.
يقول أحسن عليك، ما الفرق بين السنة المقصودة لذاتها والسنة المقصودة لغيرها؟
ما ندري إيش السنة، يعني ما كان وسيلة لسنة فهو سنة لغيرها، يعني هذا في الجملة. يعني انظر فيما كان يعني مقصود في الشرع لذاته، هذه سنة، كالرواتب هذه سنة لذاته، مشروعة لذاته، هذا تطبيق حتى في الواجبات، في واجب لذاته وفي واجب لغيره. نعم. بعد
أحسن عليك، هنا أسئلة كثيرة تسأل عن معرض الكتاب وزيارته والإنكار فيه خاصة عن النساء.
أولا نقول لا يجوز للنساء الذهاب إليه لما فيه من الشر، ولا للرجال الذين يعني يمكن أن يتعرضوا، يذهبون في غير أيام العوائل، الرجال يذهبون في غير أيام العوائل والنساء لا يذهبن، فإذا كان لهن حاجة يقضيها من يكون من محارمها، والنساء الغالب لا يذهبن للمعرض إلا ليعرضن أنفسهن أو يتفرجن، مجرد إما أن تكون سيئة فتعرض لتتعرض، أو تكون عادية فتذهب تتفرج ولا تهتم بمزاحمة الرجال ولا تبالي بالسفور. والمعرض سوق مشتمل على شر كثير. نعم.
هل المجنب يمنع من دخول البيت، من دخول الملائكة للبيت؟
جاء في حديث. نعم، هذا يقتضي انه ينبغي له المبادره بالغسل، لكن ينبغي يراجع الحديث هذا، لا يدخل بيت فيه كلب ولا جن.